أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا اللقاء إن شاء الله تعالى سيكون تحت عنوان مدخل إلى القواعد الفقهية، مدخل إلى القواعد الفقهية. وكان أصل هذا اللقاء بعنوان قواعد فقهية تهم الدعاة، لكن رأيت أن يكون مدخلا نفتح به الباب إلى ذلك العلم العظيم، إلى ذلك العلم العظيم، علم القواعد الفقهية. فنقول وبالله التوفيق، شريعة الإسلام تنقسم إلى أصول وفروع. الشريعة تنقسم إلى أصول وفروع، والمقصود بالشريعة الفقه. ينقسم إلى أصول وفروع، والأصول تنقسم إلى قسمين: أصول تضبط الاستنباط وهي أصول الفقه، أصول تضبط الاستنباط من النصوص الشرعية وهي أصول الفقه. والقواعد التي نأخذها من هذه الأصول نسميها بالقواعد الأصولية. نمثل على ذلك بمثال يوضح الأمر. من ذلك قول الفقهاء أو الأصوليين: الأصل في الأمر المجرد عن القرينة الوجود. الأصل في الأمر المجرد عن القرينة الوجود. هذه القاعدة يا إخواني أصولية. الآن ينظر الفقيه في كتاب الله تعالى فيجد أن الله تعالى يقول في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ينظر فيجد أن الله تعالى قال: أقيموا فعل أمر، وهنا هذا الفعل مجرد عن القرينة. ويجد أن الله تعالى يقول آتوا، وهو فعل أمر وهو مجرد عن القرينة. ويجد أن الله تعالى يقول اركعوا، يأخذ الآن القاعدة التي قلناها: الأمر المجرد عن القرينة يفيد الوجوب. إذن يقول: الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، كون الصلاة في جماعة واجبة لقول الله تعالى: واركعوا مع الراكعين. يبقى إذن هذه قاعدة أصولية بدأ فاستخدمها هنا. يجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. طيب، هو علم أن الصلاة صلاة واجبة لقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، هنا قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، معناها الصلاة لا تكون مقبولة إلا بالطهور. إذا جاء نفي قبول الصلاة إلا بالطهور. طيب هذا النفي ماذا يفيد؟ ينظر الطهور يدخل في مبنى الصلاة؟ يدخل في مبناها؟ لا. طيب يطبق الصلاة؟ نعم يطبق الصلاة. فيقول هذا النفي يفيد أن الطهور شرط من شروط الصلاة. يبقى إذا النفي موجه للماهية، يبقى يقول الطهور شرط للصلاة. إذا هذه أيضا قاعدة أصولية تعامل معها مع نص. قد يجد أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وأرجلكم إلى الكعبين. طيب هذا الوضوء جاء الله تعالى تبينه في كتابه، قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا أمر بغسل الوجه. طيب اغسلوا وجوهكم، طيب وإيتني وأيديكم إلى المرافق، وبعدين قال وامسحوا وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه أوامر وردت في داخل هذه العبادة. طيب هذه الأوامر تفيد أن هذه كلها واجبات ولا أركان داخل عبادة؟ أركان داخل عبادة. طيب لماذا نسميها ركنا داخل عبادة؟ لأنها واجبات دخلت في عبادة واحدة فنسميها يا إخواني ركن، لأنها دخلت في ماهية عبادة مأمور بها. إذن يا إخواني هذه قواعد أصولية يستنبط بها الفقيه إيه؟ الأحكام الشرعية، عرف بها الواجب، عرف بها الشرع، عرف بها الركن، فرق بينها بأن الركن يدخل في ماهية العبادة المأمور به، خلاص كده يا اخواني، وبأن الشرع يسبق الفرض المأمور به. هذه قاعدة يا اخواني أصولية. طيب احنا الآن بنينا هذا الأمر على القواعد الأصولية. طب أنا عرفت أن الوضوء واجب وأنه شرط من شروط صحة الصلاة، خلاص كده يا اخواني. طيب جاءك رجل فقال وأنا أصلي شككت أخرج مني ريح أم لا، ما حكم الصلاة؟ صحيحة؟ من أين قلت هذا؟ اليقين لا يزول بالشك. طيب يا أخواني هذه القاعدة قاعدة أصولية ولا فقهية؟ طيب إيش عرفت أنها قاعدة فقهية؟ القاعدة الأصولية يا إخواني تطبق الحكم الشرعي نتعامل بها مع الدليل، لكن القاعدة الفقهية بعد أن ثبت الدليل نتعامل بها مع فعل المكلف. واضح يا إخواني؟ الآن أنت عرف أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة بأي شيء؟ بالدليل الشرعي وبتطبيق القواعد الإيه؟ الأصولية. سبب هذا خلاص جاءك المكلف فسأل عن فعل نفسه، فأجبته بإيه؟ بقاعدة فقهية. إذن يا أخواني الأصول عندي تنقسم لقسمين، أصول فقه بتضبط الاستنباط، وأصول أخرى بتضبط الفتية ومناهج الإفتاء وتبين أسرار الشريعة، أسميها قواعد فقهية. أسميها أخواني قواعد فقهية. فلو ضبطتها أقول أصول فقه نص حكم شرعي وبعدين قاعدة تدخل. وراح يا اخوان اعيد مرة ثانية، نقول يا اخوان القاعدة الأصولية صادقة للأدلة الشرعية والأحكام الشرعية. القاعدة الأصولية صادقة للإيه؟ للدليل الشرعي والحكم الشرعي. القاعدة الأصولية تنبط بها الأحكام الشرعية من الأدلة الإيه؟ الشرعية، من الأدلة الشرعية. مثل ما قلنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كلمة أقيموا أمر، الأمر يفيد الوجوب، إذا آخذ من هذا النص وجوب الصلاة. خلاص كده يا إخواني؟ طيب الآن عندي قاعدة أصولية نص حكم، خلاص كده؟ تجمعت عندي مجموعة من الأحكام أستنبط منها قاعدة ضابطة لهذه الأحكام، كأن أقول اليقين لا يزول بالشك. طيب اليقين لا يزول بالشك بستنبط بها من دليل شرعي حكم. هيا قلنا أستنبط بها من دليل شرعي حكم، أستنبط بها حكم فقهي؟ لا. إيه الحكم الفقهي بستنبط؟ كلمة اليقين لا يزول بالشك بتأخذها تحكمها في الأدلة الشرعية؟ ها؟ لا. طيب بتحكمها في الأحكام الشرعية؟ أيضا لا. الأحكام الشرعية نتاج الدليل الشرعي والنظر الأصولي. طيب في أي شيء تحكم هذه القاعدة؟ في فعل المكلف، في فعل المكلف. تعال الآن كيف يكون في فعل المكلف؟ رجل جاءت قال نويت أن أطلق زوجتي، فشككت هل ألقيت عليه اليمين أم لا؟ تقول له الزواج الثابت ولا غير ثابت؟ ثابت. طب لماذا؟ اليقين اللي هو الزواج لا يزول بالشك. الآن شك أحدث أم لم يحدث؟ بتقول له إيه؟ اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة التي قلتها الآن أنت حكمتها في فعل مكلف منهج فتية ولا في دليل شرعي فعل مكلف؟ إذن يا إخواني عندي هذه السنة الشريعة المحمدية بتنقسم لأصول، بتنقسم هذه الأصول لقسمين، أصول فقه أستنبط بها وقواعد فقهية أجعلها حاكمة على فعل المكلفين. يبقى إذا أصول الفقه بتضبط أصول الاستنباط والقواعد الفقهية تضبط مناهج الفتوى، مناهج الفتوى. أعطي مجموعة من الأمثلة على القواعد الفقهية والقواعد الأصولية وسيتضح الأمر الآن إن شاء الله. مثال قلنا الأمر المجرد عن القرينة يفيد الوجوب، النهي المجرد عن القرينة يفيد إليه التحريم. طيب أقول الأصل حمل العام على الخاص، كل هذه يا فني قواعد ايه؟ اصوليه. لكن لما اقول الامور بمقاصدها قاعده فقهيه، كيف اعرف انها قاعده فقهيه؟ لا تتوسط بين الدليل والحكم، لا تتوسط بين الدليل والحكم. كيف يكون ذلك؟ رجل الان قام فقال نويت ان اصلي صلاه الظهر مخطئا بلسانه لكنه ناويا بقلبه صلاة العصر، تقول له ايه؟ طب لماذا؟ الامور بمقاصدها وليس بالالفاظ التي بنت عليها. رجل قال والله لا اعطيك برشا، قال لابنه هكذا، وبعدين جاء فاعطيه جنيها، يحنث ولا لا يحنث؟ يحنث. طب لماذا؟ الامور بمقاصدها. الامور بمقاصدها هذه يا اخواني كانت ضابطه لمنهج فتيا ولا استنبطت بها من دليل شرعي؟ ها لسه يا اخواني ما واصلت في الاذهان.
كنا يا اخوان القاعده الاصوليه احكمها فين؟ في الدليل الشرعي، استخرج به الحكمه الشرعيه. القاعده الفقهيه لا استخرج بها حكما شرعيا، لكن تكون ضابطه لمناهج الفتيا، لافعال المكلفين. طيب لما اقول الامور بمقاصدها بماذا استنبط بها من الاحكام الشرعيه؟ احكمها بدليل؟ لا. طيب اذا جاءتك فتوى من فتيا الناس تحكمها فيها؟ تحكم فيها؟ اذا هذه يكون الايه؟ القاعده الفقهيه. يبقى اذا الشريعه المحمديه تنقسم الى قسمين، اصول وفروع. الاصول تنقسم الى قسمين، اصول فقه وقواعد فقهيه. خلاص كده يا اخواني؟ لقاؤنا اليوم سيكون حول الايه؟ حول الايه؟ القاعدة الفقهية، حول القواعد الفقهية. طيب تعال معي الآن ننظر في الفقه. الفقه يا اخواني المسائل الناتجة عنه، احنا عرفنا ان القواعد الفقهية ضابطة لايه؟ لمسائل الفقه، وليست يعني الأحكام الفقهية، وليست منهج المناهج الاستنباط. الفقه يا اخواني ينقسم الى ثلاثة اقسام. الى كم قسم؟ ثلاثة اقسام. فروع متشابهة في الصورة والحكم. فروع متشابهة في الصورة للحكم. فروع مستقلة يعني لا تتشابه في الصورة ولا في الحكم. أعيد مرة ثانية، الفروع الفقهية بعد استنباطها من الأدلة الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فروع تتشابه في الصورة والحكم. فروع تتشابه في الصورة لا الحكم. فروع لا تتشابه في الصورة ولا في الحكم تسميها إيه؟ مستقلة. كم سورة؟ ثلاثة سور. الفروع التي تتشابه في الصورة والحكم نضرب لها مجموعة من الأمثلة توضح معناها. خلاص كده يا إخواني؟ نافية فأكل في نهار رمضان. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى الآن النسيان والأكل في نهار رمضان. نسي فتكلم في الصلاة. خلاص؟ يبقى النسيان وفعل محظور في الصلاة. نسي فلم يرمي جمرة من جمرات عند الرمي في الحج. يبقى يا اخوان عند النسيان وفين؟ فعل مأمور بالحج. خلاص كده يا اخواني؟ طيب الآن نسي فأكل في رمضان، ما حكم صيامه؟ ها؟ صحيح؟ طب ليه؟ ها؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب الآن المسألة الثانية يلحقنا ايه؟ نافية فتكلم في الصلاة، حكم الصلاة. ها؟ قل لا تخف، حكم الصلاة صحيح. معاوية ابن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة جاهلا أبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته؟ لا. يبقى إذا يشابهها النسيان. نافية فتكلم في الصلاة، الصلاة صحيحة. نافية جمرة من الجمرات فلم يرمها. ها؟ الحج صحيح كله ايه؟ ارم او كسر. لو انقبض هيكسر بايه؟ بالفداء. طيب الان نسي فترك ركعة من ركعات الصلاة، ها؟ نقول الصلاة صحيحة والتدرك. طب يا اخواني الحظ معي الان هذه الصور كلها نسيان وحكمت بصحة، صحيح؟ يبقى دي تشابهت في الصورة وفي الايه؟ وفي الحكم هذه يسميها أشباه، نسميها أشباه، وهي التي تتناولها مادة القواعد الفقهية. واضح كده يا اخواني؟ نسميها ايه؟ أشباه، وهي التي تتناولها القواعد الفقهية. كأن نقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. تعالى ضع كثير من المسائل وطبق عليها القاعدة. قام في ليل رمضان ظن الليل قائما فتسحر، وهو يتسحر سمع الإقامة للصلاة. الصيام صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح؟ طب غير صحيح، طب لماذا غير صحيح؟ الليل يقيم، إذا الصيام صحيح. الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء الليل. يبقى هنطرح الشك ونقيم على اليقين. الأصل بقاء ما كان، يبقى الصيام إيه؟ صحيح. الآن في نهار رمضان غامت الدنيا فلم يرى الشمس، خلاص. الآن أكل ولم يتحرى غروب الشمس، الصيام صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. طب لماذا؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان. والخير يقول الحكم عكس حكم، لكن رتبت فيه قاعدة واحدة، خلاص كده يا اخواني. دي اسميها ايه؟ القواعد الفقهيه، وهي التي يعبر عنها بالاشباه. يبقى هذه الصوره الاولى يا اخواني، المسائل التي تشابهت في ايه؟ في الصوره اللي هو النسيان مثلا، والحكم اللي هو حكم الصحه، اسميها يا اخواني الاشباه. طيب المسائل النوع الآخر من أنواع الفقه، مسائل تشابهت في الصورة واختلفت فيها الحكم. الصورة واحدة متشابهة والحكم مختلف. طيب نعطي مثال يوضح الأمر. قال الله تعالى الحد أشهر معلومات، يبقى رب العالمين حفر ميقات زماني للحج، وهو ايه؟ انه في اشهر معلومات. ما هي يا اخواني؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، خلاص. وقال يسألونك عن الاهلة كل هي مواقيت للناس والحج. اذا ايضا توضح ان الحج ايه؟ له ميقات زماني، وهو أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوقت مواقيت مكانية. يعني ايه مواقيت مكانية؟ يعني يحرم منها الناس، خلاص. ثم يقول فيها هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمر. يبقى عندي يا إخواني مواقيت زمنية ومواقيت مكانية، كلاهما محدد شرعا. نعم. يبقى تشابهت هنا الصورة ولا ما تشابهت؟ تشابهت في أن الميقات، أن المكان حدد بميقات والزمان حدد بميقات. يعني تشابهت الصورة ولا ما تشابهت؟ تشابهت الصورة. طيب الحكم الآن، تعالى جاء رجل فنوى الحج بعدما تجاوز الميقات المكاني، ينعقد الحج؟ يعني ينعقد؟ ينعقد. طيب نوى الحج او العمرة قبل ان يأتي للميقات المكاني، ينعقد؟ ينعقد، ينعقد. لكن يا اخواني ينعقد مع القرار، لكن ينعقد ولا لا ينعقد؟ ينعقد. جاء الرجل فنوى الحج قبل الميقات الزماني، جاء في رمضان وقال لبيك اللهم حجا، ينعقد الحج. خلاف بين اهل العلم جاء بعد الميقات الزماني، يعني بعد شهر ذي الحجة ونوى الحج، هينعقد العام القادم. طيب الان يا اخواني الصورة متشابهة، الحكم اختلف، هذا ما نسميه بالنظائر. واضح كده يا اخواني؟ نسميه بالايه؟ بالنظائر. يبقى اذا عندي ما اتفق صورة وحكمة نسميه الايه؟ الاشباه. طيب ما اتفق صورة واختلف حكمة نسميه بالنظائر. الاشباه هي علم القواعد الفقهية، والنظائر هي علم الفروق الفقهية. يعني كتب الفروق هتاخد ايه يا اخواني؟ النظائر. وكتب القواعد ستأخذ الاشباه. طب انا عندي كتب تسمى الاشباه والنظائر، يعني تجمع القواعد الفقهية والايه؟ والفروق الفقهية. واضح كده يا اخواني؟ طيب النوع الثالث من انواع الفقه لا يتشابه في الصورة ولا في الحكم، يعني احكام فقهية مستقلة صورة وحكما. طيب قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. طب هذه الآية جمعت بين حكمين، حل البيع وتحريم الربا، هل تشابهت في الصورة؟ لا. طيب تشابهت في الحكم؟ لا. يبقى إذا لا تدخل معي لا تحت الأشباه ولا النظائر. واضح كده الصورة يا إخواني؟ واضح الصورة؟ يبقى إذا الأحكام الفقهية بينتظمها ثلاث صور، ما اتفق صورة وحكمة دي إيه؟ أشباه، ودي مادة القواعد الفقهية. ما اتفق صورة واختلف حكمة دي إيه إخواني؟ نظائر، ودي مادة الفروق الفقهية. ما اختلف في الصورة والحكم وهذه لها أحكام مستقلة. واضح كده يا إخواني؟ لما نتكلم في القواعد الفقهية إنما نتكلم في المسائل التي اتفقت صورة وحكمة. واضح كده يا إخواني؟ لكن بعض أهل العلم جمع في كتبه بين ما اتفق في الصورة والحكم وبين ما اتفق في الصورة واختلف في الحكم، وسمى كتابه لذلك باسم يوضح المعنى فسماه الايه؟ الأشباه والنظائر. قبل أن أنتقل أنا سأعيد ملخصا الكلمات القليلة اللي قلتها. الشريعة المحمدية يا إخواني تنقسم لأصول وفروع. الفروع هي جميع القواعد، هي جميع المسائل الفقهية. هذا ما نقصد. يعني مثلا وجوب الصلاة، حرمة الكذب، شرطية الوضوء للصلاة، حل البيع، حرمة الربا، دي يا إخواني اسمها إيه؟ فروع فقهية. خلاص؟ هذه الفروع الفقهية لها أصول تجمع، أصول بنستنبط منها هذه الفروع الفقهية، بها هذه الفروع الفقهية بنسميها أصول إيه يا إخواني؟ الفقه. هذه الأصول أنا آخذها وأحكمها بالدليل الشرعي، أطبق الدليل الشرعي، أطبق على الدليل الشرعي فأستنبط به، دي أسميها أصول إيه يا إخواني؟ الفقه. ومن قواعدها التي قلناها قواعد سهلة جدا، منها الأمر للوجوب، الأصل في الأمر للوجوب، آخذ هذه القاعدة أنظر في النصوص الشرعية التي أتتني ثم أستنبط منها حكم فقهي أسميه إيه؟ حكم فرعي. خلاص؟ استنبطت أنا الآن الأحكام الفقهية، أنظر في كل هذه الأحكام الفقهية وأنظر المتشابه في الصورة والحكم أضع له قاعدة، المتشابه في الصورة والمختلف في الحكم أضع له قاعدة، أسلم قاعدة الأولى قاعدة فقهية والثانية أسميها إيه؟ فروق فقهية. طيب غير المتشابه في الصورة ولا في الحكم هو أحكام، له أحكام مستقلة ينبغي أن تحفظ بدليلها. واضح يا إخواني؟ ها؟ الصورة واضحة؟ هذا أسأل؟ طيب، ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ ده ما شاء الله يعني كده ايه حاجة تبشر. ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ الأخير فضل ارفع الصوت عشان كل يسمع. احسن، على فعل مكتب. احسن، يعني ممكن الخص واقول الاحكام الاصولية او القواعد الاصولية ضابطة ليه؟ للاستنباط. والقواعد الفقهية ضابطة ليه يا اخواني؟ للفوتية، لمناهج الفوتية. طيب، المسائل الفقهية تنقسم الى ثلاثة اقسام، ما هي؟ ها؟ فضل. احسن. طيب، ما تشابه في الصورة والحكم؟ ماذا أسميه؟ فضل. الأشباه. ما تشابه في الصورة واختلف في الحكم ماذا أسميه؟ المظاهر. طيب، ما اختلف صورة وحكم؟ ينضبط أحكام مستقلة. طيب يا أخواني، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما لا تملك. عرفت كده يا أخواني؟ عن بيع ما لم تملك. و جاءت السنة بإباحة بيع السلم. معروف صورة بيع السلم؟ بيع موصوف الذمة. يعني إيه بيع موصوف الذمة؟ يعني يأتيك الآن ويقول أريد منك أن تشتري لي ثلاجة نوعيتها كذا وكذا 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 وصفتها كذا وكذا وكذا، فيقول لك الثمن 1000 جنيه. يأخذ 1000 جنيه ويقول التسليم بعد شهرين. ده إيه يا بيع إيه؟ سلم. طيب، بيع السلم يتشابه مع بيع ما لا تملك؟ نعم يتشابه. في اخواني في الصورة. طيب، يختلف في الحكم. طيب، هذا يا اخواني من الاشباه ولا من المظاهر؟ من المظاهر ولا من الاشباه؟ اذا تشابه الصورة واختلف الحكم يبقى ايه؟ مظاهر. طيب يا اخواني، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع التمر إلا يدا بيد، في حديث طويل. خلاص، قال الذهب بالذهب يدا بيد هاء وهاء، والفضة بالفضة يدا بيد هاء وهاء إلى آخر، والتمر بالتمر يدا بيد هاء وهاء. ورح يا أخواني. طيب، مثلا بمثل، هاء وهاء. يعني ايه مثل بمثل؟ يعني ينبغي عندي يا اخواني ايه؟ التماثل. صحيح، يجب ان ايه يا اخواني؟ يتماثل. يعني يتماثل، يعني كيلو من التمر ها مع كيلو من التمر. طب يا اخواني، يصح بيع التمر بالرطب؟ معروف التمر اللي جاف ليس فيه ماء، والرطب معروف ايه هو؟ الرطب اللي فيه الماء. يصح بيع التمر بالرطب؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرطب أيقل إذا يبس؟ قالوا بلى. إذن يا إخواني، يجوز بيع الرطب بالتمر؟ لا. طب ليه؟ لأنه لن يتحقق لك التماثل، لن يتحقق لك التماثل. عشان يتحقق التماثل لازم هتبيعه تخمين. هتبيعه يا إخواني تخمين. يعني إيه تخمين؟ تقول إذا جف هذا الرطب سيكون الكيلو ربع كيلو. ده يا اخواني تقريب، ده اسمه يا اخواني تخمين. يجوز بيع هذا البيع ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يدا بيد، مثلا بمثل. طيب، رخص النبي صلى الله عليه واله وسلم في بيع العرايا لحاجه الناس. هي العرايا يا اخواني، فيبيع الرطب على راس النخل بالتمر خرصا. يعني ايه خرصا؟ تخمينا، بضوابط معينه معروفه في كتب الفقه. فينظر لقطه النخل ويقول مثلا هذه 100 كيلو من الرطب، اذا جفت ستكون 85 كيلو من التمر. يبقى الآن يا أخواني رخص لحاجة الناس في بيع العرايا. طيب يا أخواني دول صورتين الآن متشابهتان في الصورة، طب مختلفتان في الحكم. طيب من أي الأنواع هما؟ من النظائر. ورح يا أخواني هذه المادة بهذه الطريقة أعرفها في كتب الفروق الفقهية، كتب يا اخواني الفروق الفقهية. طيب خذ مسألة أخرى، رجل نوى في نفسه وعقد أن يطلق زوجته، ورجل نوى في نفسه وعقد أن يعطي هبة لزوجته، خلاص جاء فسأل في الصورة الأولى قال الطلاق واقع، يقع طلاق؟ لا لا يقع، خلاص كده يا اخواني. طيب الصورة الثانية تقع الهبة، ها الهبة تقع ولا لا تقع؟ هو نوى في نفسه تقع الهبة ولا لا تقع الهبة، يجب عليه ان يهب لها؟ لا. طيب الصورتين الان اتفقوا في ايه يا اخواني؟ في الصورة. طب اتفقوا في الحكم؟ اختلفوا في الحكم؟ ايه الخلاف؟ اتفقوا في الحكم. اذا هذه ايه يا اخواني؟ من الاشباه. يبقى اذا يا اخواني القواعد الفقهية، القواعد الفقهية والفروق الفقهية مهمة للداعي ولا غير مهمة؟ ليه يا اخواني؟ ما اهميتها؟ ضابطة، ضابطة للابواب الفقهية في ذهن طالب العلم، وضابط له في منهج الفتوى. واضح يا اخوان؟ يبقى اذا هذه الان حاضره. طيب المسائل الفقهيه المستطله ينبغي عليه ان يحفظها مساله مساله بدليلها. واضح يا اخوان؟ يبقى اذا القواعد الفقهيه بتضبط مسائل، الفروق الفقهيه بتضبط مسائل، سائر المسائل انما تنضبط بالحفظ، حفظ الدليل وحفظ المسألة. واضح كده يا اخواني؟ انتقل انتقل. طيب الان بعد المقدمة الصغيرة هذه نريد ان نفهم معنى كلمة قواعد فقهية. قواعد فقهية يا اخواني تكون من ايه؟ من كلمتين، كلمة قواعد وكلمة فقهية. فقهية نسبة الى الفقه عشان تخرج عندي القواعد الحديثية، خلاص قواعد نحوية، نقول هذه القواعد إنما هي قواعد فقهية. وكلمة قواعد جمع يا إخواني قاعدة، ومعنى القاعدة في اللغة الأساس. معنى القاعدة في اللغة يا إخواني الأساس. طب وما الدليل على ذلك؟ انظر قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. معنى يا إخواني يرفع أساس البيت، فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني إيه؟ من أساس. يبقى هذا المعنى فين يا إخواني؟ في اللغة. طيب أنا أريد معنى كلمة قواعد فقهية في الاصطلاح، خلاص اريد معنى كلمه قواعد فقهيه في الاصطلاح. معنى قواعد فقهيه قلنا في الاصطلاح يقولون في تعريفه حكم اغلبي، حكم اغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. وعيد تاني قلنا حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. لما أقول حكم أغلبي معناها ان القاعدة الفقهية لا تضطرب في كل الصور، لكن تضطرب فين يا أخواني؟ في غالب الصور. طيب الصور اللي تخرج منها قليلة ونادرة ولا كثيرة؟ قليلة ونادرة. ولذلك قلت حكم أغلبي، خلاص كده يا أخواني؟ حكم إيه؟ أغلبي. طيب نقول يتعرض منه حكم الجزئيات الفقهية. معنى عندي يا أخواني في الفقه أجزاء، مسائل مختلفة، مسائل مختلفة، واضح كده؟ يبقى القاعدة الفقهية ستحكم المسائل المختلفة. يعني قد تكون عندي مسألة في باب الطهارة، مسألة في باب الصلاة، مسألة في باب الحج، مسألة في باب الطلاق، مسألة في باب البيوع، مسألة في باب الجهاد، يبقى دي جزئيات يا اخواني مختلفة، لكن بيأخذها ويحكمها حكم واحد فقط، كأن يقول اليقين لا يزول بالشك. فكل شك في باب من هذه الأبواب لا يزيل اليقين. ورحب يا اخواني، ورحب، كل شك في باب من هذه الأبواب لا يزيل اليقين فيه. انا قدمت احتاج لعرف مثال، احتاج، طيب اعطي مثالا واحدا. الان هو متوضئ وشك احدث ام لا، صلاة صحيحة. الان هو جالس وذهب الى المسجد وخرج من، لكن شك، اصلى مع الجماعة ام ترك الصلاة؟ طب هو الأصل مصلى ولا مصلاش؟ الأصل مصلاش. طيب الآن يا إخواني نوى الصيام، نوى الصيام، لكن هو يشك أنوى الصيام من الليل بية النية من الليل في صوم رمضان أم بيتها بعد الفجر؟ خلاص، جاء الآن في بيع من البيوع فشك أباع لمحمد أم لزيد. إذن يا إخواني عندي جزئيات مختلفة وسأحكمها بقاعدة واحدة، هي إخواني اليقين لا يزول بالشك. طيب الجزئيات دي مختلفة ولا غير مختلفة؟ مختلفة. طيب لو اتحدت صورة وحق أو خلاص أشباه الآن، واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن هي حكم أغلبي نحكم به على جزئيات مختلفة مباشرة. يعني ايه مباشرة؟ يعني دون اللجوء الى النص الشرعي. طب لو لجأت الى النص الشرعي ونظرت فيه تكون قاعدة يا اخواني اصولية. القاعدة الفقهية لا ألجأ فيه الى النص الشرعي، لكن احكم مباشرة على الايه؟ المسألة. واضح كده يا اخواني؟ وبهذا نفرق بين القاعدة الاصولية والقاعدة الفقهية. طيب يا اخواني أجد في بعض كتب القواعد الفقهية أنه يقول قاعدة، وأحيانا يقول ضابط، أحيانا يقول إيه يا قاعدة فقهية، وأحيانا يقول ضابط فقهي. كلمة قاعدة فقهية وضابط فقهي متساويان؟ متساويان يا إخواني ولا بينهم اختلاف؟ القاعدة الفقهية يا إخواني كلية بتنطبق على عدد من الأبواب مثل الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير. واضح يا إخواني؟ أجد مثلا امرأة تقول أنا مستحاضة ينزل علي الدم ولا ينقطع، فيفتيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها تتوضأ لكل صلاة، يعني لوقت كل صلاة. معناها لماذا تفعل؟ ستصلي الفرض وما شاءت من سنن. رجل يأتيك ويقول بي ثلاث جول أو انفلات ريح، ها؟ طيب يا أخواني الآن ماذا فعل؟ طيب رجل الآن قال أنا مسافر ولا أستطيع الصيام في نهار رمضان، بتقول له إيه؟ افطر. خلاص اشتد البرد ونزلت الامطار ونزلت الغيوم وكثر الطين في الشوارع، يجوز الجمع بين الصلوات؟ اذا يقول كل هذه الابواب ماذا يجمعها؟ المشقه، تجربه التيسير. واضح يا اخواني؟ يعني قاعده واحده، فهذه ابواب مختلفه ولا باب واحد؟ ابواب مختلفه، هذه اسميها قاعده فقهيه. خلاص. طيب لما اقول كل ميتة كل ميتة نجسة إلا الجرد، كل ميتة محرمة إلا الجرد والسمك، كل ميتة محرمة إلا الجرد والسمك. طيب يا إخواني دخلت في باب واحد ولا أبواب؟ إيه هو؟ الزكاة، مش كده؟ تزكية. طيب الآن ماذا أسميها هذه؟ ضابط. واضح يا إخواني؟ يبقى القاعدة الفقهية كلية أو أغلبية في أغلب الأبواب، كلية يعني تشمل كل الأبواب، أغلبية يعني يستثنى منها بعض الإيه؟ الصور. طيب يا إخواني الضابط الفقهي إنما يختص بباب واحد، إنما يختص بباب واحد. يبقى فرقنا الآن بين القاعدة والإيه؟ والضابط. من يذكر لي قاعدة فقهية يحفظها. قاعدة فقهية تفضل. الضرورات تبيح المحظورات. أريد ضابطا فقهيا. ها؟ ها؟ الضرورة تقدر بقدرية يا إخواني، ضابط فقهي ولا قاعدة؟ ها؟ هي تدخل في باب واحد؟ قاعدة. طب لما أقول الوضوء مما خرج، كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، ضابط ولا قاعدة؟ ضابط. طب لماذا؟ في باب واحد، في باب واحد. ها؟ الماء من الماء هذا ضابط. طيب يا خالي من يذكر لي ضابطا آخر؟ ضابط مضبط أحسنت، ما أذكر كثيره فقليله خرف. ضابط ولا قاعدة؟ ضابط. خلاص كده يا اخواني. اذا عندي قاعدة فقهية وضابط فقهي. انبه المسألة المهمة، قد يعبر بعض اهل العلم عن الضابط الفقهي بالايه؟ بالقاعدة الفقهية، وقد يعبر عن القاعدة الفقهية بالضابط الفقهي. وهذا يقبل من باب التسمح في الاصطلاح، من باب التسمح في الاصطلاح، وهذه تجدوها كثيرا في كتب الايه؟ في كتب الفقه. يقول لك والضابط لهذا الباب كذا، وقد يذكر تحت هذا الباب قاعده. واضح كده يا اخواني؟ والضابط لهذه المسائل والقاعده لهذه المسائل كذا، وقد يذكر ايه؟ ضابطا. واضح كده يا اخواني؟ فهذا من باب التسمح في الايه؟ في استعمال الاصطلاح. وإلا فبين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي فرق. واضح يا إخواني؟ طيب الآن يا إخواني نريد أن نقسم القواعد الفقهية. القواعد الفقهية يا إخواني تنقسم إلى قسمين، قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها. قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها، يعني متفق عليها يعني وقع عليها الإجماع، وقع عليها الإجماع، مثل القواعد الكلية الكبرى. القواعد الكلية الكبرى في أحد يحفظها يا فندم؟ الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير. تفضل ارفع الصوت. العادة محكمة، ها؟ اليقين لا يزول بالشك، باقي واحد الضرر يزال. يبقى هذه يا اخواني خمس قواعد كليه متفق عليها بين ايه؟ بين علماء الامه. طيب عندي 40 قاعده اخرى بين جمهور الامه، يعني الخلاف فيها شاذ، يبقى المجموع كام يا اخواني؟ 45 قاعده. 45 قاعده. هذه ال 45 قاعده يا اخواني ذكرها السيوطي في اول كتابه الاشباه والنظائر، ذكر الخمسه الكليه الكبرى وبعدين بعدها يا اخواني 40 قاعده. واضح كده؟ في حين ان ابن نجيم الحنفي ذكر فقط من القواعد المتفق عليها 19 قاعده. كم يا اخواني؟ 19 قاعده. ذكر منها كم؟ 19 قاعدة. واضح كده يا اخواني؟ طيب ما الكتب التي دونت واهتمت بهذه القواعد؟ هذا امر مهم. من هذه الكتب يا اخواني كتاب اسمه مجامع الحقائق. مجامع الحقائق يا اخواني لرجل اسمه القادمي حنفي. هذا الكتاب اساسا في اصول الفقه، لكن ختم الكتاب بالقواعد الفقهيه فذكر 156 قاعده. خلاص كده يا اخواني 156 قاعده. هذا الكتاب الاول. الكتاب الثاني يا اخواني مجامع الحقائق. الكتاب الثاني كتاب مغني ذوي الافهام. مغني ذوي الافهام لابن عبد الهادي. خلاص كده يا اخواني؟ بيهتمت بالايه يا اخواني؟ بالقواعد الكلية فذكرتها. طيب عندي يا اخواني بعد ذلك قواعد مختلف فيها. قواعد مختلف فيها، يعني يقول بها بعض العلماء ولا يقول بها بعض العلماء. وقد يكون متفق عليها في مذهب من المذاهب ولا يكون متفق عليها فين؟ في مذاهب أخرى. طيب الآن يا إخواني سأمثل بقاعدة، سأمثل بقاعدة. طيب يقولون العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. أعيد، العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذه القاعدة عند الحنفية متفق عليها عندهم، ولذلك يعبرون عن هذه القاعدة بهذه الطريقة. هذه القاعدة مختلف فيها عند الشافعية والمالكية والحنابلة، ولذلك لا يصوغ هذه القاعدة بهذه الطريقة، لكن يقول هل العبرة بصيغ العقود أو معانيها؟ وضعها على صورة إيه يا إخواني؟ سؤال. وضعها على صورة سؤال. يعني إيه معنى هذه القاعدة؟ العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. يعني لو تكلم بلفظ لا يحمل معنى العقد الذي يريده، حاضر، إن تكلم بلفظ لا يحمل معنى العقد الذي يريده هل نجري العقد على مقصده إن اطرح أم على لفظه الذي تكلم به؟ واضح كده يا إخواني؟ أنا سأعطي مثالا يوضح وبعدين أشرح. خلاص؟ الآن أنت بتروح عند كثير من إخواني يقول لك وهبتك هذا المصحف أو هبت هذا المصحف 10 جنيهات. خلاص؟ الهبة يا إخواني عقد من عقود الإرفاق وليس المعاوضة. ما معنى كلمة إرفاق وليس معاوضة؟ يعني يعطيك بلا مقابل. الآن تعال نعمل القاعدة عند الذين يعملونها وعند الذين لا يعملونها. الآن يقول لك وهبه المصحف 10 جنيه، هنقول العبره بالالفاظ، هقوم واخد منه المصحف وماشي. ليه؟ لان الهبه لا تفتقر لمعاوضه، ولفظه ها هبه المصحف كذا، خلاص. طيب يا اخواني، لما بيقول لك هبه المصحف كذا، انت بتفهم منه انه بيهبك ولا بيبيعك؟ بيبيع. يبقى لو اعملت القاعده اقول العبره بالمقاصد والمعاني، مقصده يعني نيته، ومعنى لفظه الذي يريد من النيه وليس بالالفاظ والمباني. يبقى في هذه الحاله تاخذ المصحف واعطيه 10 جنيهات. واحد يا اخوان. طيب رحت الان تقترض من رجل قرض، وبعدين اخذت معاك ذهب الزوجه، قلت له الذهب ده عندك امانه، ها عندك امانه حتى اسدد الدين. انتبه، الذهب امانه حتى اسدد الدين. لو هاخذ برفض الرجل هقول الذهب امانه عنده ولا يفتقر اخذي للذهب الى تسديد الدين. هروح اقول له هات الذهب في اي وقت، هات الامانه. طب يقول انت ما سددتش الدين الذي عليك. قل انا انما اعطيتك الذهب ايه؟ امانه. طيب ومعنى هذا العقد الذي عقده، هل هو الامانه ام الرهن؟ الرهن. هو الان يريد ان يوثق الدين بالرهن. طيب لما تروح تقول له اديني الذهب اللي عندك لان كنت معطوه لك امانه، يقول لك ايه؟ لا، لما تسدد اللي عليك. لو ما سددتش ماذا سافعل؟ سيرفع الامر للحاكم فنبيع الذهب وناخذ المال. يبقى يا اخواني الان لو اعتبرت اللفظ ها هيكون العقد عقد ايه؟ امان. لو اعتبرت المقصد والمعنى سيكون العقد عقد العبره ها بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. جاء رجل فقال لاخر وهبتك ابنتي، فقال قبلت هبتها لنفسي. هو قال وهبتك ابنتي واراد بذلك زوجتك، ينعقد العقد ولا لا ينعقد؟ الهبه يا اخواني نعرف انها خاصه بمن؟
بالرسول.
هنا الرجل لما جلس في المجلس وهب ابنته، والثاني قبل الهبه، ينعقد العقد ولا لا ينعقد؟ قولينهم، هل العبره بالالفاظ والمباني ام بالمقاصد والمعاني؟ لانه اراد هنا كلمه هبه ايه يا اخواني؟
زواج.
أراد زوجتك، ينعقد ولا لا ينعقد؟ القولين هم على الإيه؟ القاعدة. خلاص كده يا إخواني؟ طيب يبقى هذه يا إخواني نسميها القواعد المختلف فيها، يعني يقول بها بعض أهل العلم وبعض أهل العلم لا يقولون بها. القواعد المختلف فيها هذه يا إخواني موطنها الأساس في كتب الفقه، وبخاصة كتاب بداية المجتهد ونهاية المتصل لابن رشد، لأنه سيأتي في أغلب المسائل ويردها لك لأمر يا إخواني مختلف فيه بين الناس، قاعدة يقول بها هؤلاء ولا يقول بها هؤلاء، ويقول ترد هذه المسألة لهذه القاعدة، فإن ثبتت القاعدة ترجح عندك الأمر. بداية المجتهد. خلاص كده يا إخواني؟ طيب. ومن كتب القواعد كتاب تأسيس النظر للدبوسي. حنفي. اسمه ايه يا اخواني؟ تأسيس النظر. وكتاب ايضاح المسالك للوانشريسي مالكي. هؤلاء يا اخواني يهتمون بالايه؟ بالقواعد المختلف فيها. خلاص كده يا اخواني؟ نعم. ايضاح المسالك للوانشريسي. الوانشريسي. واضح كده يا اخواني؟ طيب. يبقى اقتنم قواعد ها متفق عليها ومختلف فيه. طيب الآية أخواني نريد أن ننتقل لمسألة أخرى. ما مصادر القواعد الفقهية؟ احنا قلنا قواعد الفقهية مهمة جدا، لكن لو سألنا هذا السؤال ما مصادر القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية الثانية تنقسم إلى قسمين: قواعد ثابتة بالنص من حيث المصدر، يعني تنقسم إلى قسمين من حيث المصدر: قواعد ثابتة بالنص وقواعد ثابتة بالاستنباط. يبقى قواعد تثبت بالإيه؟ بالنص، وقواعد تثبت بالاستنباط. قواعد تثبت بالنص يعني جاء النص الشرعي بمثل هذه القاعدة، مثل قاعدة الضرر يزال، وبعضهم يعبر عنها بالنص مباشرة يقول لا ضرر ولا ضرار، يبقى تبيت يا اخواني بنص شرعي. قاعدة الأمور بمقاصدها ثابتة أيضا بنص شرعي، وهو حديث ها إنما الأعمال بالنيات، ولذلك بعضهم يعبر عنها الأعمال بالنية. طيب قاعدة المشقة تجلب التيسير ثابتة بقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين ها من حرج. طبعا يا فني أنا الآن أختبط في بعض النصوص، لأن كثير من هذه القواعد إنما تثبت بعدد من النصوص. ماشي كده يا فني؟ طيب هذه قواعد يا فني تثبت بالنص الشرعي، عندي قواعد أخرى إنما تثبت بالاستنباط. يعني بالاستنباط يعني ينظر في الأحكام الفقهية الثابتة ثم يأخذ من جملة هذه الأحكام قاعدة، يأخذ من جملة هذه الأحكام قاعدة، لكن استنباطا وليس برفض النص أو قريب منه. مثل يباح تبعا ما لا يباح استقلالا، قاعدة يباح تبعا ما لا يباح استقلالا. ما هذه القاعدة؟ يعني قد يباح في التبع ما لا يباح في الاستقلال. أعطي مثال يوضح القاعدة. الآن نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع حبل الحبلى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلى، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. يعني ايه حبل الحبلى؟ جئت الآن البقرة حبلى، جاء رجل وقال أنا أريد أن أشتري الجنين الذي في بطن البقرة ب500 جنيه، يحل ولا لا يحل؟ ليه؟ غرض، صحيح؟ فيه غرض، يعني قد يكون ما في بطن هذه البقرة يساوي 1000، وقد يكون ما في بطنها يساوي 100، وقد يموت، صحيح؟ طيب ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه؟ طيب الآن ذهبت للحديقة وقلت أنا سأشتري هذه الحديقة 10,000، يباح ولا لا يباح؟ ليه؟ لأن لو خرج الثمر قد يساوي 15,000، وقد يساوي 3,000، وقد تأتي عليه الجائحة، يبقى لا يباح لأنه فيه غرر. طيب جاءك الرجل الآن واشترى البقر، قال هذه البقرة تساوي 5,000، فقلت له إنها حبلى عشراء، جثها وعرف أنها حبلى، فاشتراها ب5500، يبقى وضع الآن جزء من الثمن للجنين كام يا أخوان؟ 500. طب يباح بيع البقرة ب5500؟ طب ما أنت الآن ما بعت الجنين ها؟ يباح تبعا ما لا يباح استقلالا. ورحكي يا أخوان؟ طيب جيت الآن تشتري هذه الثمار، هذه الأشجار الحديقة. قال لك أشجار الحديقة، قلت أنا اشتريت أشجار حديقة قريبا ب7000 جنيه. قال تعال شوف الثمر الآن بدأ ينبت في الحديقة، زهر. فقال طيب ما دام زهر الثمر وخرج بعض الثمار لكن لم يبدو صلاحه، سأشتريها منك ب8000، يباح. هو الآن بيشتري أشجار، الشجر يباح ولا لا يباح؟ طب ليه؟ طب جعل الآن قسط من الثمن لهذه الثمار التي لم يبقى تابعا، يبقى يباح تابعا ما لا يباح استقلالا. واضح كده يا اخواني؟ طيب أعطيك مسألة من المسائل المختلف فيها بين الناس الآن، صيام السبت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام السبت في غير ما افترض عليك، صحيح؟ وأمرك أن تفطر ولو لم تجد إلا لحاء الشجر، صحيح؟ صحيح. طيب وقال لإحدى أمهات المؤمنين في لما صامت الجمعة، قال صمت يوما قبله؟ قالت لا. قال تصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال فأفطري إذا. طب لماذا أباح صيام السبت؟ تبع للجمعة، تبع للجمعة، فأبيح صيام يوم السبت تبعا للجمعة. طب لو وقف يوم السبت يوم عرفة يصام ولا لا يصام؟ ليه؟ يباح تبعا ما لا يباح استقلالا. السبت كان تبع ليوم عرفة، وافق يوم عاشوراء، ها؟ يصام ولا لا يصام؟ ليه؟ يباح تبعا ما لا يباح استقلالا. وافق يوما من ايام البيض 13 و14 و15، يصام ولا لا يصام؟ يصام، يباح تبعا ما لا يباح استقلالا. طب هذه القاعدة يباح تبعا ما لا يباح استقلالا من اين اخذناها؟ فين النص اللي يدل عليه؟ استقراء والاستنباط لأحكام فقهية، يبقى قاعدة أخذ بإيه يا أخواني؟ بالاستنباط. قاعدة أخذت بالاستنباط. طيب يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. طيب يا أخواني يعني اللي تعرف عليه الناس زي اللي بيشتركوا الناس. طيب رجل الآن ذهب فاشترى سيارة، خلاص السيارة دي أخواني كان فيها بنزين، تانك مليء بالبنزين، اشترى السيارة ب10000. طب هو اشترى البنزين اللي معاها؟ لا. طيب يدفع ثمن البنزين؟ لا. طب ليه؟ لأن الناس تعرفت أن تبيع السيارة بما فيها مما لا ينفصل زي البنزين، يبقى المعروف عرفا كالمشروط شرطا. القاعدة دي يا إخواني عليها نص؟ لا. طب مستنبطة؟ مستنبطة، نعم. يبقى إذن يا إخواني القواعد الفقهية من حيث المصدر تنقسم إلى قسمين. قسم ها أخذناه من النص الشرعي، وقسم أخذناه بالاستنباط يعني بالاستقراء من أحكام الشرع، سواء كان استقراء كامل أو ناقص. وراح كده يا إخواني؟ طيب تكلمنا في كل هذا ولم نتكلم في أهمية القواعد الفقهية. أنا الآن يا إخواني لماذا أتكلم كل هذا الكلام الطويل مع إخواني الدعاة مثل هذا؟ أنا الآن لم أذكر قاعدة، لم أذكر حكما شرعيا، ولا ذكرت حكم شرعي؟ ما ذكرتش. ولم أذكر دليلا ثم أستنبط منه وأحلل ألفاظه وأقول يؤخذ منه الأحكام كذا وكذا وكذا وكذا. لكن أنا تكلمت في كلام طويل حول هذه القواعد الفقهية. ما أهمية هذه القواعد الفقهية بالنسبة لك كداعية؟ أشياء كثيرة جدا يا أخوان. الشيء الأول أنها تكون الملكة الفقهية لطالب العلم. الملكة الفقهية تتكون من عرض هذه الجزئيات، جمعتها في أحكام وفرقت بين أشباه وفرقت بين النظائر فيها، ثم رأيت الأحكام المستقلة. إذن يا أخواني وكونت لك إيه يا أخواني؟ ملكة فقهية تستطيع أن تعملها في الدليل الشرعي، تستطيع أن تستخدمها في الفتية. صحيح؟ طيب هذه الأولى. أيضا يا أخواني هذه القواعد الفقهية بتجمع الفروع الفقهية المختلفة. الآن يا أخواني باب الصلاة في كم مسألة؟ في أحد أحصاها يا أخواني؟ باب الصلاة يحتوي على أكثر من 200 مسألة. طب أنت لو جئت لهذه المسائل وجمعت بعضها بقاعدة فقهية بضابط فقه، تنجمع قراءتك. طيب عدد من أبواب الفقه كثير جدا، جمعت كل هذه الأبواب بقاعدة فقهية واحدة حاكمة عليه، جمعتها ولا ما جمعتهاش؟ يبقى جمعتها. يبقى سواء ضابط فقهي هيضبط باب من الأبواب أو قاعدة فقهية ستضبط عدد منين؟ كثير جدا من المسائل. يبقى أيضا تساعد في جمع الفروع الفقهية المختلفة. أيضا يا إخواني فهم القواعد الفقهية والفروق الفقهية بتساعد في فهم مقاصد الشريعة. يعني لما يجيب قاعدة الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، وتعلم أن عليك حفظ كليات الخمس وتأخذ هذه القاعدة وتطبقها عليها، يبقى فهمت مقاصد الشريعة ولا لا؟ بعكس رجل لم يفهم مقاصد الشريعة، جاء الرجل وقال أنا مريض مرض شديد، على عن إثره لو جاء الماء على جسمي لازداد المرض، فقال له انظر الله تعالى افترض عليك الوضوء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور، وأنت لا تريد أن تتوضأ، فأمرته بالوضوء فتضرر في جسمه. يبقى أنت يا أخي الآن حفظت أمرا شرعيا جزئيا بتفويت أمر كلي وهو حفظ الناس، لكن لما تأخذ القاعدة المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال حتى إن غاب عنك الدليل الخاص بهذه المسألة تستطيع الفتية من أمنها. يبقى إذن يا أخواني هذه القواعد الفقهية جمعها في الذهن بيجمع يا أخواني في الذهن مقاصد شريعة الإسلام، وهذا أمر مهم جدا لمن يتعرض للفتية. أيضا يا أخواني هذه القواعد كما تسمع بتفيد غير المتخصص من أمثالي في أنه يفهم يا أخواني أحكام الشريعة الكلية. يعني إذا نظر لهذه القواعد الكلية بيعمل إيه؟ يفهم المقاصد العامة للشرع، المقاصد العامة التي تدور حولها الفتية، المقاصد العامة التي تدور حولها الأحكام. يبقى بتفيد غير المتخصص على إيه يا أخواني؟ في معرفة شمول الشريعة، في فهم المقاصد العامة للشريعة. واضح يا أخواني؟ طيب الآن قد يبارزني أحدكم بسؤال فيقول طب أنت عمال تتكلم في القواعد الفقهية وتقول فيها كذا وكذا ولها أهمية كذا وكذا وتقول فيها كتب كذا وكذا، الأصل أليس الدليل الشرعي هو الحجة الشرعية؟ تقول إيه؟ بلى. طيب هي ثلاث السؤال، القاعدة الفقهية، هذه القاعدة الفقهية التي تتكلم عنها هل هي حجة شرعية؟ هذا السؤال مهم جدا يا أخوان، لأننا ما جلسنا هذا المجلس إلا لنتعبد لله تعالى. والتعبد لله تعالى لا يكون إلا بحجة في الشرع. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طيب لو سألنا هذا السؤال تقول لا القاعدة الفقهية هل هي حجة شرعية؟ لو قلت نعم الإجابة خاطئة، ولو قلت لا الإجابة خاطئة. يبقى ينبغي التفصيل أولا، ينبغي التفصيل. نقول القواعد الفقهية التي لها أصل من الكتاب والسنة حجة، لأنها تستند حجيتها من الإخوان من الكتاب والسنة. خلاص؟ طيب القواعد الشرعية التي انبنت على استقراء تام، انتبه يا إخوان أنا قلت استقراء إيه؟ تام وليس استقراء ناقص، حجة شرعية. خلاص يا إخواني؟ أنا أعطي مثال على استقراء تام حتى نعي ما نقول. الآن هل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الصلاة على الدابة؟ ها؟ نعم. طيب هل ورد عنه أنه في هذه الصلوات التي صلىها على الدابة صلى فريضة من الفرائض؟ لا. يبقى ده استقراء يا إخواني تام. لما أقول الوتر صلاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الدابة، فالوتر من النوافل والفرائض يا إخواني، من النوافل، مع أني عندي أحاديث تدل على أن الوتر واجب أوتر يا أهل القرآن. ده أمر إن شاء الله، أمر، والأمر يقول إيه؟ الوجوب. يبقى بهذا الاستقراء التام أقول الوتر يا إخواني واجب ولا مستحب؟ مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتر على الدابة. يبقى هنا القاعدة يا إخواني أصبحت حجة ولا غير حجة؟ ليه؟ لأنها مبنية على الاستقراء التام، لكن نقول حجة في الأغلب، يعني قد أكون قد أخطأت في الاستقراء. صحيح ولا لا يا إخواني؟ صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. يبقى إذا انبنت على استقراء تام فهي في الأغلب يا إخواني حجة. طيب يا إخواني القواعد الفقهية التي انبنت على استقراء ناقص حجة وليست بحجة؟ ليست بحجة، وإنما يستأنس بها. ولذلك يا إخواني فتجد لما قلنا العبرة بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني، اختلف الناس ولا ما اختلفوش؟ اختلف، اختلف. طب لماذا؟ لأن هذه القاعدة إنما جاءت باستقراء إيه؟ ناقص. ورح يا إخواني؟ يبقى لو سألت هذا السؤال فقلت القواعد الفقهية حجة وليست بحجة، نقسمها إلى ثلاثة أقسام. واحد حجة يقينا وهي المستنبطة إيه؟ من الكتاب والسنة لأنها تبع. الثانية حجة غالبا وهي إيه؟ التي بنيت على استقراء تام. الثالثة يستأنس بها، يستأنس بها وليست بحجة، وهي من بنت على استقراء ناقص. طب هل يوجد بعض القواعد الفقهية خطأ؟ نعم يوجد بعض القواعد الفقهية التي تنبني على مذهب من المذاهب وتكون خطأ في نفسها. واضح يا إخواني؟ طيب أنتقل لنقطة أخرى. طبعا هكذا مفترض أن نأخذ ولو قاعدة واحدة، لكن إن شاء الله تعالى يعني يكفي الوقت لاستكمال المدخل. طيب الآن يا إخواني للإيه؟ للخاطئة؟ نعم. مثال واحد. طيب حاضر. الوضوء مما خرج والفطر مما دخل. الوضوء مما خرج والفطر مما دخل. الوضوء مما خرج ايه اللي بيخرج من الانسان يا اخواني؟ لا لا دعك من الكلام، لا خليك في الاشياء الحسية. يخرج منه الريح والدم والقي والبول والبراز، مش كده؟ طيب يا اخواني القي على الراجح ناقض ولا غير ناقض؟
غير ناقض.
الدم على الراجح ناقض ولا غير ناقض؟
غير ناقض.
واضح كده يا اخوان؟ يبقى هذه الان ضابطه فقهي لكنه ايه؟ خطا. اتفضل. لا هو الضابط هنا يستفاد منه اشياء كثيره. فكلي بهذه الطريقه خطا. بهذه الطريقه لو قلنا انه كلي فهو ايه؟ خطا. واضح كده يا اخواني؟ طيب. لو سالنا يا اخواني سؤالا فقلنا متى نشأت القواعد الفقهيه؟ هذا العلم الذي نتكلم فيه، متى نشأ؟ القواعد الفقهيه يا اخواني نشأت مع نشأة الشريعه، مع نشأة الفقه. ولذلك تجد كثير من هذه الضوابط في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية. دي قواعد ولا ليست قواعد يا اخواني؟ قواعد فقهية. كقول عمر بن الخطاب مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط. تعطي مثال قاعدة تتضح لي. الآن ذهبت فاشتريت جهازا، حدث قبول ها وتراضي من البائع والمشتري، أعطاك الثمن وخذ الجهاز ومشي، لكن قبل أن يمشي قال لي الخيار 3 أيام. جاءك بعد يومين وقال لا أريد الجهاز ورده عليك، تقبله ولا لا تقبله؟ ليه؟ مقاطع الحقوق عند الشروط. طيب يا أخواني لو لم يشترط هذا الشرط وأخذ هذا الجهاز المحمول ومشي، جاءك بعد يومين وقال أرده عليك، يرد ولا لا يرد؟ لا يرد، لكن تستحب الإقالة، تستحب ولا يجب. يبقى مقاطع الحقوق عند الشروط. وكقول ابن عباس لا إله إلا بحلف، ضابطا لا إله إلا بحلف. يعني رجل الآن ترك زوجته 4 أشهر سافر، مولي ولا غير مولي؟ يعني مولي يا فني؟ لا يقرب زوجته، حلف ألا يقرب زوجته. الآن الرجل سافر 6 أشهر، سافر سنة، مولي ولا غير مولي؟ غير مولي. طيب رجل هو مسافر لكن أقسم ألا يقربن زوجته، مولي ولا غير مولي؟ مولي. إيه الفرق يا فني؟ لو ارتفعت للقاضي بعد 4 أشهر، القاضي يقول له إما أن تأتي زوجتك وإما أن تطلق. فبالمسافر ده وبعد 4 أشهر رفعت أمرها للقاضي، يقول له إما أن تفارق زوجتك، إما أن تأتي زوجتك وإما أن تطلق؟ لا. يبقى لا إله إلا بحال. طيب قول صريح القاضي لا يقضى على غائب، هذه كلها يا إخواني إيه؟ قواعد فقهية هي في لسان السلف. انظر أيضا كتاب الأم للشافعي في الأرض على الطهارة حتى تستيقن النجاسة، ضابط فقهي. إذا يا إخواني القواعد الفقهية نشأت مع نشأة التشريع يا إخواني. القواعد الفقهية نشأت مع نشأة الشريعة، ولذلك فالكتب الفقهية مليئة بالقواعد والضوابط الفقهية. يعني كتاب الأم للشافعي مليء بالقواعد والضوابط الفقهية، ليس الأم فقط، بدائع الصنائع للحنفية والذخيرة للقرافي والمغني لابن قدامة، كلها مليئة بالقواعد الايه؟ الفقهية، ولو لم يذكرون أنها قاعدة. واضح يا إخواني؟ طيب، لكن لو سألنا سؤال، القواعد الفقهية موجودة، لكن متى دونت؟ بينهما فرق يا إخواني. في فرق بين كلمة دونت ونشأت؟ نعم. الآن يا إخواني، هل كانت تتكلم العرب باللغة العربية الفصحى؟ يعني الفاعل عندهم كان مرفوع، والمفعول به كان منصوب، والاسم الذي ياتي بعد حرف الجر كان مجرورا؟ نعم. طيب القواعد دي كانت موجوده؟ يعني العربيه لو قلت له الفاعل مرفوع سيفهم؟ لا. الفاعل يعني الذي فعل الفعل، مرفوع يعني احد رفعه، لان ده معنى الصلاح. لكن هذه القواعد دونت بعد ذلك، وليس معنى تدوينها بعد ذلك انها لم تكن موجوده، لكن كانت موجوده لكن لم تكن مدونه، كذلك القواعد الفقهية كانت موجودة في لسان الشارع وفي لسان السلف وفي لسان الفقهاء جيلا بعد جيل، ثم دونت بعد ذلك. يبقى نفرق يا اخواني بين التدوين وبين النشأة. فالنشأة مع نشأة الفقه، والتدوين، التدوين في القواعد الفقهية اخواني لم يبدأ الا في القرن الرابع الهجري، لم يبدأ الا في القرن الرابع الهجري. واول من دون القواعد الفقهية الكرخي، والكرخي يا اخواني رجل حنفي توفي في عام 340 و 300 يعني 340. هذه يا اخواني اول قواعد فقهية دونت. لكن يقال قالها السيوطي في الاشباه والنظائر 340 300 300 قرن رابع. يعني ازاي؟ يعني لما اقول سنه واحد ده القرن الاول 101 يبقى ايه؟ القرن الثاني. لما اقول 340 يبقى القرن الايه؟ الرابع. واضح؟ طيب، يحكي اخوان السيوطي حكايه في كتابه الاشباه والنظائر، يقول ابو طاهر الدباس كان رجل حنفي، يقول لرد مذهب ابو حنيفه كله الى 17 قاعده، كان بعدما يسير الناس من المذهب يجلس فيرددها. كم قاعدة؟ 17 قاعدة. وهذا كان معاصرا للكرخي. كل المذهب الحنفي مردود كم؟ 17 قاعدة. ولما علم بعض الشافعية وهو القاضي الحسين رد المذهب الشافعي كله إلى 4 قواعد، هي القواعد الكلية الخمسة عدا قاعدة الأمور بمقاصدها. يبقى كل المذهب ترد كم قاعدة؟ كم يا إخواني؟ 4 قواعد. يبقى كل يا إخواني بداية تدوين القواعد الفقهية في القرن الرابع، بداية تدوينها يعني إفراطها بتدوين، وإلا الكتب الفقهية فيها الإيه؟ القواعد الفقهية لكن ضمن، لكن الإفراط كان في القرن الرابع. ثم لم يظهر تدوين بعد ذلك حتى القرن السابع الهجري. يبقى كم قرن يا اخواني الان مر؟ كم قرن مر بدون تدوين القواعد الفقهية مقادة؟ 3 قرون. 3 قرون. ثم بدأ بعد ذلك في القرن السابع الهجري تدوين القواعد، فظهر لنا في هذا القرن كتاب عظيم جدا اسمه قواعد الأحكام. قواعد الأحكام، هذا لمن يا أخواني؟ للعز بن عبد السلام، وهذا في سنة 660 للهجرة. ثم ظهر كتاب آخر اسمه الفروق، وهذا للقرافي يا أخواني. طب كلمة الفروق معناه أن فيه يا أخواني فروق فقهية يعني نظائر، ودمج مع الفروق الفقهية قواعد فقهية، فذكر في هذا الكتاب 548 قاعدة فقهية غير الفروق التي ذكرها. الفروق يا إخواني قسمها إلى 3 أقسام: فروق نحوية، فروق أصولية، فروق فقهية. وفي ضمن ذلك ذكر 548 قاعدة فقهية. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وأرجو أن أكون قد وفيت بعض الوفاء. وجزاكم الله خيرا.